بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلا شك أن أعداء الله تبارك وتعالى يعملون بالليل والنهار للحرب على الإسلام والمسلمين، وكثير من هؤلاء يجتهدون غاية الاجتهاد في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ينفقون الأموال الغزيرة والكثيرة لصد الناس عن الحق. وكما قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه مسألة أرجو أن تكون واضحة، لأن أعداء الله عز وجل فيما سلف كانوا يعملون ويخططون بليل، وكانوا لا يظهرون عداءهم، ولكن في هذه الأيام، لأننا في عصر تتكشف فيه العورات حتى العورات الفكرية، نجد أن أعداء الله عز وجل في كل بلد من البلدان يحاربون منهج الله عز وجل علانية، فهم في هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى كالمرأة العاهرة الفاجرة التي لا يمكن لها أن تستحي أبدا من صنيعها ومن فعلتها. وأعداء الله عز وجل قد كثروا ولشديد الأسف، وكثير من المسلمين النوم لا يكاد الواحد منهم يعقل أن عدوه يعمل بالليل والنهار لضرب عقيدته ولضرب منهجه الذي يتدين إلى الله تبارك وتعالى به. فأعداء الله عز وجل لهم في كل وقت حيلة، ولهم في كل زمان وجه. فالشيعة الرافضة عليهم لعائن الله المتتالية، كذلك هؤلاء المجرمون العلمانيون الذين يحاربون منهج الله عز وجل علانية، كذلك هؤلاء الكفار الضالون الذين يحاربون منهج الله عز وجل، وقد بدت البغضاء من أفواههم على ألسنة كبرائهم وما تخفي صدورهم أكبر. كل هذا يحدث لإشغال المسلمين وإشغال الرأي العام عما يقع الآن في بلاد الإسلام، وعما سيقع للمسلمين في كثير من الأمكنة في جنوب السودان وغيرها من البلدان التي يجتهد أعداؤنا في هذه الأيام على قنصها واحتلالها. ومن جملة ما يحاربنا به أعداؤنا الاعتداء على الرموز، فالاعتداء على الرموز كارثة من الكوارث يجب أن نتصدى لها وأن نتعرف على خطورة ذلك بالليل والنهار، وإلا فإن كارثة الاعتداء على الرموز ستظل متكررة أيها الإخوة الكرام. لا سيما وأن المسلمين لم تكن ردود أفعالهم كما ينبغي. إن كثيرا من المسلمين في هذه البلاد بل وفي غيرها من البلاد لا يكادون يسمعون عما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من السب والقذف، وهذه كارثة. كذلك فمن المصائب التي صرنا نسمع بها أن تطاول هذا المجرم المسمى بياسر الحبيب الذي تطاول على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كردة فعل من هذا الرجل الأحمق المجرم الأفاك الأثيم الذي قال قولة الكفر الصريحة بسب أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لم يكتفي بذلك، وكأنه يريد أن يقول للمسلمين السنة أنتم لا تساوون عندي شيئا. إذن يا عباد الله، هذه كارثة تحتاج منا إلى تصدي، بل لا بد وأن نتعرف على حقيقة هؤلاء الذين يحاربون منهج الله عز وجل ومنهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في لقاء من اللقاءات السابقة لإخوة لكم تكلمت عن الخصائص الأربعين لأم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، فذكرت أن علماءنا الأوائل رحمهم الله تعالى ذكروا ما يزيد على 40 خصيصة لأم المؤمنين عائشة لم يشترك فيها معها غيرها من النساء ولا من الرجال. أليس هذا من الفضل؟ أليس هذا مما يدل على فضل هذه المرأة على سائر النساء؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما تولى غزوة ذات السلاسل، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا إياه: من أحب النساء إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. هذا الخبر خبر ثابت رغم أنوف الروافض عليهم لعائن الله المتتالية الذين يسبون الصحابة ويلعنون الصحابة ويقذفون أكابر الصحابة ويعتقدون ردة معظم الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في لقائنا هذا، وهو اللقاء الأول بعد طول غياب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم في هذه الفترة إن شاء الله على الانتفاع، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. في لقائنا هذا سنتعرف عن فضل الصحابة وعن غائية حب أهل السنة للصحابة، يعني لماذا نحب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذه مسألة هامة أن نتعرف لماذا نحب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذه مسألة من الأهمية بمكان، لا سيما إذا تعرفنا أن هؤلاء الكفار الفجار يتطاولون عليهم جملة وتفصيلا. الصحابة يا عباد الله هم أطهر ثلة عرفتها أرضنا بعد الأنبياء والمرسلين، بل ما وطئ هذه الأرض وما مشى فوق هذه الأرض من كرام كصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة الكرام أفضل من سار على هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كيف لا يكونون كذلك وهم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيهم؟ لهذا كان من الواجب أن نتعرف على فضائل هؤلاء الكرام وأن نعرف حقوق هؤلاء على الأمة، وإلا فإن كارثة عظيمة ستصيب المسلمين، ألا وهي أن يسب الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. من هو الصحابي؟ هذه نقطة هامة لا بد وأن نتعرف عليها. الصحابي من لقي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم
وقد آمن به وصدقه ومات على ذلك. هذا هو أصح التعاريف التي ذكرها عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى في التعريف للصحابي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مصدقا لرسالته ومات على ذلك. وهذا أشمل من قولنا من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هو أشمل من قولنا من رأى النبي، لأن من الصحابة كما تعرفون من كان كفيفا لا يبصر، كمن؟ كعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدق رسالته. فهل يشمله لفظ الصحبة؟ والجواب نعم، تشمله لفظة الصحبة الشريفة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول: فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما مؤمنا به فهو من أصحابه. اتضحت؟ إذا هذا هو تعريف الصحابي، وكذلك تعريف الصحابية. جميل، سنتعرف على العنصر الثاني وهو أهم عنصر في لقائنا في هذا اليوم، وهو لماذا نحب الصحابة ولماذا نبذل الأرواح والأموال والنفوس والمهج من أجل هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنه، ولماذا تقوم الدنيا ولا تقعد إذا سب هؤلاء أم المؤمنين عائشة أو سب أبا بكر أو سب عمر أو سب أي أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا نحب الصحابة؟ أولا لأن الله تبارك وتعالى فضلهم على من بعدهم وعدهم وعدلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا. أما لأن الله تعالى قد مدحهم فقد ورد ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكذلك قال الله عز وجل في فضل الصحب الكرام، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وكذلك قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذه الآيات المتلوة قبل ذلك والتي سمعناها آنفا فيها الدلالة على فضل الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فإن طعن طاعن من هؤلاء الروافض الحاقدين فقال إن هذه الآيات منسوخة، قلنا: ما الدليل على النسخ؟ ما الدليل على أن هذه الآيات آيات منسوخة؟ إذن لابد وأن تتعرف على مسألة الناسخ والمنسوخ، لأن أنت هتدخل مثلا على البلطك، واخد بالك أنت إزاي، أو هتدخل على الفيسبوك فتلاقي ناس مثلا يقول لك يقول لك الآية الفلانية دي منسوخة، فيرد التاني ويقول: وهذا يعطي دلالة على أن القرآن فيه تناقض. فهل في القرآن تناقض أو تحريف أو زيف كما يزعمون؟ يقول لك معنى كلمة أن أنت تقول أن القرآن في ناسخ ومنسوخ، يبقى أنت بتقول أن القرآن ده في كلام ربنا رجع في كلامه فيه، وكفى بهذا دلالة على تحريف القرآن. طبعا هذه ليست الحكمة من النسخ وليست العلة في النسخ ما يقولونه. طب ما هم يقولوا الكلام ده ليه؟ علشان يعطوا نوع من أنواع الريب والشك للمتلقي أو المستمع، فيتشرب هذه الشبهة، فبعد فترة من الفترات يأتي ويقول والله هذه الإشكالية التي سمعناها تحتاج منك إلى بذل، فيتشكك في الإسلام وفي القرآن. فهذه الآيات الكريمة التي سمعناها أيها الإخوة فيها الدلالة على فضل ماذا؟ على فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وليست هذه الآيات منسوخة، بل هي باقية دالة إن شاء الله على فضل صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا، نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وعدلهم وأوصى بهم. ما معنى كلمة أن يكون فلان عدلا؟ حينما تعرف الحديث الصحيح تقول ماذا؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الايه؟ الصحيح، أو الإسناد الصحيح. جميل، ما اتصل سنده واضح بنقل العدل. العدالة هي الصفة التي تحملك على ملازمة تقوى الله في السر والعلن، هذا معنى كلمة العدالة. فحينما نقول إن الصحابة جميعا عدول، فإننا نعني أن هؤلاء يتقون الله تعالى ويخافونه سرا وجهرا. وليس معنى قولنا أن الصحابة عدول أننا نقول بعصمتهم، فثم فارق بين العدالة والعصمة. فالعصمة دفنت يوم مات نبينا، على خلاف معنى العدالة. يبقى العدالة هي صفة تحملك على ملازمة تقوى الله تعالى سرا وعلنا، هذا معنى كلمة العدالة. جميل، حينما أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وعدلهم، فهذا يعني أن هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم خير الناس. وحينما أقول هم خير الناس، فهذا مطلقا بعد الأنبياء والمرسلين. هناك أدلة كثيرة صحيحة عن نبينا محمد في هذا الباب، نذكر منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طيب، من الذين كانوا في قرن النبي؟ هم الذين لازموه. ومن الذين لازموه؟ إنهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فحينما يلعن هؤلاء الصحبة الكرام، فهذه دلالة على سبهم لسيدنا رسول الله وقذفهم له، لأنه قد اختار هؤلاء لصحبتهم. حينما يأتي مثلا شاب فيختار لصحبته مجموعة حشاشين يا إخواني، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه إيه؟ ولد سافر، صح؟ يمشي عندكم في الجامعة واخد بالك حاطط إيده في وسط واحدة، نقول عليه ما ترباش، واخد بالك أنت؟ طيب، ما يصليش هو والرجالة بتوعه في الشقة بتاعته مثلا، نقول عليهم إيه؟ بلطجية، واخد بالك؟ إذن هذه كلها دلالات سوء بمناسبة الصحبة. عشان كده نجد أن الإسلام حث كل أحد على اختيار رفيقه. الرفيق ده هو الذي يدفعك إيجابيا أو سلبيا. الدفع الإيجابية إذا كانت ناحية الخير والبر، والدفع السلبية إذا كانت ناحية الشر والفسوق. أخي بالك، الولد اللي أول مرة في حياته عاكس واحد عاكسها من نفسه، قد تكون عنده الرغبة الدفينة أن يظهر الرجولة ومش عارف إيه وكلام، نفسه يمشي في الشارع يقولوا عليه ذكر، نفسه هيموت ويتصف بهذا الوصف. فعايز يتصف بهذا الوصف، عمل إيه؟ مشي مع 5-6 جرؤوه. إذن لماذا أقدم على فعل هذا المنكر؟ والجواب بسبب الصحبة. فلما النهاردة تيجي تشوفه في الشارع تقول ايه؟ تقول الله يهديك انت واللي معاك. لما يجي واحد يجي يتجوز اختك بهذا الوصف، فيقوم واحد يشوفه فيقول له ده اصله ملموم على شوية عيال بايظين. الشاهد لو انتوا اخدتوا بالكم من القاسم المشترك لهذا الكلام كله ايه؟ ان قضية الصحبة قضية رئيسة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. نرجع إلى ما كنا بصدده، فإذا نحن سببنا صحبة رسول الله فهذا بالأولى سب لمن؟ سب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيه أن هؤلاء خير الناس. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدلالة على فضل هؤلاء، وفيه تزكية لهؤلاء، بل هذه أعظم التزكية، أن يزكى الرسول صلى الله عليه أن يزكي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من؟ هؤلاء الصحب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن هؤلاء هم سلفنا. هؤلاء الذين تكلمت عنهم وهم الصحابة رضي الله عنهم هم السلف. نقول هذا لأن الإعلام العميل الذي صار يأكل على كل الموائد بعدما فرغ من محاربة بعض الجماعات وأجهزوا عليهم إجهازا كاملا عن طريق المسلسلات والأفلام، يعني لما يعمل مسلسل كامل مسلسل الجماعة، هذه ضربة لجماعة أم هي اجتثاث لثوابت عقائدية وفكرية يتدين بها الإسلاميون جميعا على اختلاف طرقه؟ هذه مسألة لابد وأن تتنبه لها. معي هؤلاء لا يحاربون فكرا كما يقولون، وإنما يحاربون الإسلام صريحا. تعرضت يعني تعجبت جدا، يقولوا له تعال بقى عايزين نعرفك ازاي نضمك للجماعة دي، فيقوم جايبه ويقوم مأذن له مثلا للصلاة، واخد بالك انت ازاي، وبعد كده يقوم مثلا يقول له انت كنت صايم، يقول له انا مش صايم، يقول له طب خد وافطر معانا وبتاع. طب ما كل واحد بيعمل كده لدعوة، وكأنهم يريدون ان يضعوا حواجز كاملة بين كل من تلقى وسمع وشاهد هذا المسلسل وبين كل دعوة من الدعوات. يقول له خلي بالك هيضحكوا عليك وهيدخلوك وهيضموك، اخد بالك انت ازاي. لا الواد الغلبان يا عيني، الولد قاعد بقى بياكل فول وطعمية لما مخه ورم، اخد بالك انت ازاي. ففجأة سمع الكلام ده، ففجأة قال لك ده صحيح، ده في الجامع اللي جنبنا في شوية سنيين بيقولوا لي تعال افطر معانا. يا ظالمة عايزين تضموني لكم، وصل يا ظالمة لا حول ولا قوة الا بالله، ينفع كده؟ اخد بالك انت، هذه الصورة التي ترسم الآن في عقول الشباب والفتيات. تتكلم بعض الشباب والفتيات لا سيما اللي بيسموهم ستايل، الشباب الستايل او البنات السيس كما يقول الاخ سعد، واخد بالك ان الناس دول بقى، دول تيجي تقرب لهم كده في شارع تل ابيب عندكم، واخد بالك تقرب لهم يقولك ممنوع الاقتراب والتصوير اصلا، فتقول له السلف يقولك لا سلف ولا تلف. ده انا سمعت ان السلف دول اعوذ بالله متشددين، دعوة متشددة، دعوة مرهقة، دعوة متخلفة، تقوم على محاربة التقدم، وتقوم على نبذ كل ما من شأنه أن يرقى بالإنسان. هل هذه حقيقة؟ هذا كذب. فلماذا يكذب هؤلاء؟ والجواب لأنهم يحسون حقيقة أن الله تعالى قد فتح لهذه الدعوة القلوب والأسماع. كنت خطيبا في المعادي في آخر جمعة لي في رمضان، رمضان الماضي، نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا. فكنت أخطب الجمعة في مجمع الهدي المحمدي بالمعادي. سبحان الله، ساعة الطابق، هو ثلاثة طوابق، ساعة الطابق ما يزيد عن 2000. قبل أن أعتلي المنبر ما وجدت مكانا لأمر في الشارع، فتعجبت. لا، ومن الكورنيش يا أخي اللي الناس عاملاه ده، واخد بالك، وقاعدين يدعموا الحريات وبتاع، الناس دي ما دابتش ليه؟ ما دابتش لأن الله تعالى ناصر دينه بالبر والفاجر، فيقبلون إقبالا ما رأيت له مثيلا في حياتي. تدي درس بعد الصلاة لا يكاد حد يقوم، مش لا يكاد حد يقعد، لا يكاد حد بيقوم، شيء عجيب، سبحان ربي. فأنا أريد أن أقول يا إخواني بعد كل هذا أن الدعوة السلفية مؤيدة من السماء، لأنها هي الإسلام الصحيح القائم على الكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. يؤيده خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيضا نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن فضل الصحبة لا يعدله شيء، لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه ونصرته صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. الله، رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، ووالله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني ومن صحبني، رضي الله عنهم أجمعين. نحب الصحابة لأن بعض المبتدعين وأهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة يتطاولون عليهم ويسبونهم وينتقصون مقدارهم ويكفرون أكثرهم كالشيعة الروافض، وكهؤلاء الذين وقفوا موقفا كالخوارج، فنحن وقعنا بين فكي فرس، بين شيعة يعتقدون أن كل الصحابة قد ارتدوا بعد نبينا محمد، بل بعضهم كالسستاني ومن حذا حلوه يقول إنهم كانوا ماكرين، كانوا منافقين، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده في سب المين، سب لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ده كده بيتهم الله بالجهل. صح يا اخواني؟ ده بيقول الناس دي كانت منافقة وانهم ضحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هؤلاء والعياذ بالله يعني يسخرون من الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني سبحان الله، هؤلاء يقولون كلاما عجيبا ولا يزالون، لأن السؤال الذي يطرحه إخواننا علينا دوما: هل مراجع الشيعة الحالية يعتقدون ما يعتقد سلفهم؟ يعني الكلام ده لما تيجي تقول له الخميني قال، واخد بالك انت ازاي؟ لما تيجي تقول له الطوسي قال، المجلسي قال، واخد بالك، القمي قال، يرد عليك يقول لك ايه؟ يرد يقول ايه؟ ها؟ يقول ان الكلام ده كان زمان موجود في كتب التراث بتاعته، انما ليس ايه؟ ليس حقيقيا. اظن النهارده ياسر الحبيب ده، واخد بالك انت ازاي، لما يشتم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في مؤتمر في لندن، ويشتم سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه، كلام ده منذ 3 ايام فقط في الكويت. لا، اللي بيحصل ده ايه؟ اللي بيحصل ده، اللي بيحصل بيؤكد ان هذه العقائد متصلة ولا منفصلة؟ عقائد متصلة، وان هؤلاء يعتقدون ويتدينون بما يتدين به سلفهم. فمحدش يضحك عليك ويقول لك اصل الكلام ده كان ايه؟ زمان، واصل في شيعة كده وفي شيعة كده. لما جم المراجع الشيعية في العالم الاسلامي فعملوا احصائية عن الشيعة الاثنى عشرية الذين يعتقدون بهذه العقائد، واخد بالك، فقالوا اننا نزيد عن 86.8 من جملة شيعة العالم. طب واحنا عندنا قاعدة بتقول الحكم للغالب والنادر لا حكم له. اذا هؤلاء الذين يسبون صحابة رسول الله جملة وتفصيلا على خطر عظيم ام لا؟ على خطر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انف لا احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن إلى الصحب الكرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الله. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنت واجب عليك أن تحفظ النبي في عرضه، أليس كذلك؟ في أزواجه وفي كل الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لماذا نحب الصحابة؟ لأن حبهم من الإيمان رضي الله عنهم. نريدك أن تتعلم حينما تسمع اسم الصحابة أن تترضى عنهم، إذا سمعت اسم صحابي أن تترضى عنه، سواء كان هذا على سبيل الإفراد أو على سبيل الجمع. فحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. سادسا، نحب الصحابة لأن إكرامهم سبب لخيرية هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم. سابعا، نحب الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم أمنة هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذن الصحابة صمام أمان للأمة، لأن فهمهم هو الفهم الأسلم والأقوم، فهم الذين تلقوا دين الله على لسان رسوله فترجموه ترجمة عملية، وأخذنا نحن أحكام الدين عنهم، فالطعن فيهم طعن في حقيقة دين الإسلام. ثامنا، نحب الصحابة لأنهم رضي الله عنهم أعظم الناس إيمانا بربهم، وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما جاء عروة ابن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، رأى سحابة حب ما رآها إلا ممن يتملقون للحكام والرؤساء، فيفعلون هذا مرغمين، يعني يقعدوا بس يتزحلقوا كده يمين وشمال عشان يوصلوا، فيوصل يقول له أنا عندي استعداد أشتغل لبيس جزمة حضرتك، عندي استعداد أليف حضرتك، المهم أن أنا أبقى جنب حضرتك. حضرته أخذ الصابونة وتوكل على الله، الله يخرب بيت شرطة يا أخي، بعمرنا ما شفنا معاه يوم حلو يا أخي. هناك فارق بين من يتملق وبين من يحب. فرأى عروة بن مسعود شيئا ما رآه، عشان كده خرج. لما عاد إلى قومه قال: أي قومي، لقد وفدت على الملوك وأتباعهم، وفدت على كسرى وقيصر، فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه. يا متخيلين الحكاية دي؟ رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. قال: وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، رضي الله عنهم. لماذا نحب الصحابة؟ لأن الله غفر لهم ورضي عنهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما أراد أن يقتل حاطب ابن أبي بلتعة، فقال له: أمسك لعل الله تعالى أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا نحب الصحابة؟ لأن اتباع الصحابة واقتفاء آثارهم هو السبيل الوحيد إلى الجنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فاتباع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم دلالة على حبهم وحب دينهم رضي الله تعالى عنه، بينما اتباع الفساق في عقائدهم ومشيتهم وكلامهم وطريقة ملبسهم وحياتهم دلالة على حب ما هم عليه، لأن الأصل عندنا أن ثم تلازم بين الظاهر والباطن. النهاردة واحد ماشي في الشارع لابس بنطلون،
واخد بالك، وفتح صدر زي الشبيح، واخد بال فضيلتك، ولابس اسمها 3-4-5 سلاسل زي الكلب، واخد بالك انت، وحظاظ مسقط بنطلون ومعلي بوكسره، على هذا ده ايه ده؟ ده بيتبع مين؟ بيتبع الفساق. واخد بالك، كنت سبحان الله في القاهرة في مكان عند 6 اكتوبر كده، لقيت الصبيان والناس الكبيرة، تلاقي الراجل عنده 60 سنة شبه الباب، ولسه له يعني ايه ثانيتين وروحه تطلع، وماشي لابس شورت مثلا فوق الايه فوق الركب. يا دي الخيبة الحرة يا ولاد، ده انت عندك 60 سنة يا راجل، ده انت المفروض يعني ايه خلاص بقى تحفر قبرك وتستعد كده. خد بالك، ابدا اشكالية يا جماعة، لان هؤلاء لم يدخل الايمان الى قلوبهم. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، صح ولا لا؟ هي دي يا اخواني. فحب الصحابة لابد وان يترجم. النهاردة لما اقول انا بحب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ونيجي نبص لحضرتك نلاقيك بالليل ما شاء الله بتنام عن صلاة قيام الليل، بتقول له انا بحب عمر بن الخطاب. طب وعمر بن الخطاب كان بينام عن قيام الليل؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ارأف امتي بامتي ابو بكر واشدها في دين الله عمر. طب وتخيل انت اشدها في دين الله عمر، ده ما كانش هيقوم الليل. طيب النهاردة لما نقول ان انت بتقتدي بابي بكر رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة، واخد بالك، ونلاقيك غليظ القلب يا اخي على الناس، يا اخي ما انتش عايز تتحرك لنصرة الدين ولا ولا ولا، تبقى انت فعلا راجل منصف وراجل بتحب ابي بكر وبتقتفي اثره. اذا يا اخواني حب الصحابة لابد وان يترجم. طيب ما واجبنا نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ اولا حبهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب صحابة نبيك، ونسألك اللهم أن تحشرنا معهم. والتردي عنهم، لا ما تردش ليه؟ نتفقنا بقى، يبقى دي لازمة من لوازم حياتك. لما يجي واحد النهاردة يقول قال أبو بكر، انتم انت قايل على طول ايه رضي الله عنه، قال خالد بن الوليد ها رضي الله عنه، فعل أبو هريرة، قالت عائشة، قالت أم سلمة، قالت حفصة. يبقى إذن أنت تحبهم وتترضى عنهم وتعرف مقدارهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. قال قبيسة ابن عقبة، حب أصحاب رسول الله كلهم سنة، حب أصحاب رسول الله كلهم سنة. ثانيا مما يجب على المسلمين نحو صحابة نبيهم رضي الله تعالى عنهم اتباعهم، لأنهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، إن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، إذ هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله تعالى، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، في رسالته أصول السنة، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع والمحدثات والأهواء. هذا أصل من أصول السنة، أننا نحب أصحاب رسول الله ونقتدي بهم في كل عمل من أعمالنا. وقال الإمام البربهاري في رسالته شرح السنة، قال اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما
فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يعرفه أصحاب رسول الله فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، ومن فعل هذا فهو مبتدع ضال مضل. الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالث واجب من واجباتنا أيها الكرام أن نتعلم مناقبهم جملة وتفصيلا، وأن نذكر الناس بها في الخطب والمحاضرات والإيميلات وفي كلمات مثلا في السكاشن في الكليات إلى غير ذلك، أن نتعلم هؤلاء الناس. الآن يا إخواني يجهلون أكابر الصحابة، يعني لك أن تتخيل أنك تستوقف طالب مثلا في كلية الأداب، ده حصل معايا واخد بالك، فوقفت فبقول له روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة، قال لي من أبو هريرة دي؟ تخيل أنت مثلا، واخد بالك أنت إزاي؟ طبعا أنا يعني إيه مش مصدق، واخد بالك، فتلوت علي آيات من سورة الإخلاص، فقول له يا في سورة في القرآن اللي هي سورة الإخلاص، تعرف تقول لي هي سورة إيه؟ قال لي عمره ما سمعت عنها والله. طب أنت تخيل أبو جهل ده، واخد بالك، أنت تخيل ده طالب في الكلية، واخد بالك، أفظع من هؤلاء بعض الشباب في كلية الطب يجهرون الآن بالإلحاد، يقولون أنه لا إله لهذا الكون. دول طلبة موجودين بينكم في كلية الطب، لا، طب الناس دي، الناس الموجودة دي، الفكر ده اللي كان خلاص كاد أن يأفل عالميا أصلا الآن يعود مرة أخرى، كارثة هذه كارثة. هذا يدل يا إخواني على أن الناس يتقلبون في الجهل رغم انتشار الفضائيات والإنترنت. ممكن تلاقي طالب في الكلية معاك ما بيعرفش يتوضى ويصلي، دي حقيقة، ده مش طالب، ده ملايين، ودول اللي بيصلوا، أمال اللي ما بيصلوش بقى؟ يعني لو قلنا اللي بيصلي 20% من المجتمع، 80% أصلا مش معاك على الخط، واخد بالك، دي كارثة. إذن لابد وأن تتعلم أنت مناقب الصحابة، ولعل هذا إن شاء الله يكون في سلسلة أنا إن شاء الله نتعرف عن الصحابة، نعمل فكرة كده استكشاف مين الناس دي. النهاردة لما تتكلم عن أبو بكر أنت نفسك ما تعرفش حاجة عن سيدنا أبو بكر إلا أشياء بسيطة. طب النهاردة الراجل ده لو طعن في أبي بكر زي ما عمل وطعن في نسب أبي بكر وقال الكلام ده أنا مش جايبه من عندي، إذا الكلام ده موجود في كتب كنتم في كتب التاريخ الإسلام، طب ما ممكن واحد يقول لك ده الراجل ده بيقول الطبري قال، طب ما يبقى الكلام صح، طب تبقى مشكلة. لماذا تشربت هذه الشبهة؟ لأنك رجل صفر اليدين، أبيض ورد، أخذ بالك أنت. إذن لابد وأن نتعلم مناقب هؤلاء الكرام جملة وتفصيلا. وهناك كتب صنفت في فضائل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ككتاب مثلا فضائل الصحابة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وقد خرج إلى النور وقد طبعته جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هناك كتاب يقال له الصحيح المسند من فضائل الصحابة لأبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تبارك وتعالى، أخي بالك أنت إزاي، وغيرها. عايز بقى تقرأ أنت في سير هؤلاء الكرام، يمكنك أن تأتي بكتاب مثلا الإصابة في معرفة الصحابة، أخي بالك أنت إزاي، طبقات الصحابة، تبدأ تقرأ تتعرف على هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. طب انت راجل بتحب السندوتشات، واخد بالك، خلاص يا عم هات كتاب أصحاب الرسول بتاع الشيخ محمود المصري، واخد بالك، اهو يلا يبقى سندوتش ايه كويس تتعرف به على ايه، على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واجبنا ايضا نحو الصحابة تسمية الأولاد والشوارع والمدارس بأسمائهم، وعقد المسابقات الدورية عنهم وفيهم وفي تراجمهم ومواقفهم. إيه المانع أن احنا نسمي شارع مثلا الشارع بتاعنا دون بشارع أبو بكر الصديق، واخد بالك، والحارة الفلانية حارة عمرو بن العاص، واخد بالك، والزقاق الفلاني مثلا باسم حفصة بنت عمر، لا، الناس تبقى يعني الاسماء دي درجه، واخد بالك. انما النهارده الولد بيتربى مثلا ابوه بيسميه ايه، بيسموه توتو، واخد بالك، الولد اسمه توتو، توتو ايه، توتو سوسو محمد ايه، ما شاء الله عيله كلها مقطقطه، واخد بالك، مشكله. فالولد ما يعرفش الا الكلام ده، واخد بالك. النهارده لما تيجي تكلم شاب مثلا قاعد في عربيه الواد ده قاعد مثلا بيسمع اغاني او الكلام ده، انت اصلا لما بتدخل عليه بالشكل ده بيبص لك من تحت لفوق انه متعجب، هو في اصلا العقليات دي لسه موجوده؟ ما انقرضتوش لسه؟ واخد بالك يعني؟ ده يا اخوانا دي مساله لابد وان نحيا ذكر اسماء الصحابه. لو انت مثلا في مسجد، ايه المانع ان انت تجيب المجموعات وتقسمهم، المجموعه الفلانيه دي مجموعه ابو بكر، المجموعه الفلانيه مجموعه خالد بن الوليد، وهكذا، ليتعرف هؤلاء الكرام على اسماء الصحابه رضي الله تعالى عنهم. خامسا، وهي المساله الهامه، الامساك عما شجر بين الصحابه من خلاف والاستغفار لهم ونشر محاسنهم رضي الله تعالى عنهم. نقول هذا لمن يدرس في بعض الكليات ككليه الاداب وغيرها، لأن بعض الأساتذة لا سيما أساتذة الأدب الأموي والأدب العباسي وبعض أساتذة التاريخ الإسلامي يجعلون مما وقع بين الصحابة مثالا للطعن فيهم، ويقولون أن هؤلاء الصحابة ليسوا فوق النقد بل هم بشر مثلنا، ثم بعد ذلك يطعنون فيهم. وكنت وأنا طالب جامعي مثلكم أدرس في كلية من كلياتنا، كان أستاذنا أسأل الله عز وجل أن يهديه أو أن يأخذه، هذا الرجل كان سببا في الطعن في عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان وخالد بن الوليد، وكان يسب عائشة ولكن بطعن خفي. الآن صار يجهر بهذا السب، وصار عشرات الطلاب يكرهون على كتابة هذا السب في ورقة الإجابة، وإلا فالمصير معلوم وهو الرسوب الحتمي في هذه المادة. لك أن تتخيل أنك تكتب في ورقة الإجابة معاوية لعنه الله، يعني ما كتبتش كلمة لعنه الله زيا تبقى عندك مشكلة. ولا زلت أذكر وأنا طالب في سنة تانية أن هذا الرجل كان يدرسنا، فالتقيته أمام الطلاب وقلت له: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سيدنا معاوية بن أبي سفيان. فراح واقف ورد عليه وقال لي: سيدك أنت. طبعا لما تكلمت عنه وبدأت أتكلم عن فضائل معاوية، سب معاوية وسب يعني كثيرا من الصحابة. طب دول منتشرين؟ دول منتشرين يا إخواني. طيب يبقى لابد أن نتعرف على الحقيقة التاريخية لهذه الفطرة العقيبة والصعبة، وأن نمسك عما شجر بين الصحابة من خلاف، إذ مات النبي وهو عنهم راض. قال أبو نعيم رحمه الله في رسالة الإمامة: الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زلاتهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من إمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسئل جعفر الصادق عما وقع بين الصحابة من خلاف فقال أقول ما قاله الله: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا لابد وأن تتعلم هذا حتى تمسك عن الصحابة. سادسا، مما يجب عليك تجاه الصحابة أن تحذر من سبهم وانتقاصهم والخوض في أعراضهم أو تكفيرهم. سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم جملة أو تفصيلا دركات بعضها من بعض، وهي سبب للوصول إلى النار. حذر السلف الصالح من ذلك فقالوا: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإيه؟ على الإسلام. يبقى اللي بيشتم سيدنا أبو بكر ده في خطر عظيم ولا لا؟ ده من أهل العلم من حكم عليه بالكفر، وكذلك من سب عمر، وكذلك من انتقص عثمان. أما من سب عائشة فإجماع المسلمين على كفره، لأنه مكذب لآيات سورة النور من الآية 11 وحتى الآية 26. فيبقى الذين ينتقصون الصحابة أو ينتقصون بعض الصحابة كأبي هريرة ومعاوية وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء على خطر أم لا؟ هؤلاء على خطر عظيم. ومما ينبغي أن يعرف كل واحد منا أن لسب الصحابة لوازم، منها أن القول بكفر أو ارتداد معظم الصحابة يعتبر طعنا في القرآن والسنة، إذ كيف نثق بحملة القرآن وحملته فسقه أو كفره كما يزعم البعض؟ صح ولا لا؟ يبقى كده ده طعن في إيه؟ في القرآن. ثانيا، فإن هذا الأمر يعني أن هؤلاء شر أمة أخرجت للناس. ثالثا، يلزم من ذلك نسبة الجهل لله تعالى، لأنه هو الذي زكاهم وعدلهم في كتابه تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. إذن من سب الصحابة أو أبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على الجميل على غير الجميل الحسن فهو الضال العادل عن أمر الله ووصيته فيهم. سابعا، تعلم أسس البحث الصحيحة في تاريخ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبهذه النقطة نختم واجبنا نحو الصحابة، لابد وأن نتعلم الأسس العلمية الصحيحة للنظر في حياة هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد ذكرنا أن أول أصل من الأصول قبل أن تنظر في هذه الحقبة التاريخية أن تتعلم أن الصحابة جميعا عدول، وأن تمسك عما شجر بينهم من خلاف حتى لا يحدث نوع من أنواع الاضطراب العقدي عندك في أثناء قراءة إيه؟ في أثناء قراءة هذه الحقبة التاريخية. ثانيا، إذا دعت الحاجة إلى ذكر هذه الأمور فلا بد من التحقق والتثبت من الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا بد من النظر في أسانيد هذه الروايات، لأن كثيرا من هذه الأسانيد أسانيد مظلمة ضعيفة لا تثبت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت تعرف أن حب الصحابة وعدالتهم أمر يقيني، وأن الطعن في العدالة أمر فيه شك، والقاعدة أن الشك مقدم على اليقين، ولا الشك ولا اليقين مقدم على الشك؟ أن اليقين مقدم على الشك، بل اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. ثم إذا أردت أن تتعرف على النظر في المرويات فلا مانع أن ترجع إلى رسائل ماجستير أو دكتوراه قد صنفت في هذا الباب، ككتاب مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ليحيى اليحيى، أو كتاب منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد بن صامل السلمي، أو كتاب تحقيق مواقف الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم للدكتور محمد أمحزون. هذا الكتاب كتاب جيد جدا، أنصح إخواننا باقتنائه. طيب، إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها القدح، ماذا نفعل؟ يلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير، هذا بالنسبة لعموم ما روي في قدحهم أو ما روي على الخصوص فيما شجر بينهم وثبت في الميزان النقدي العلمي، لأنهم جميعا كانوا متأولين مجتهدين حيث كانت القضايا متشابهة عندهم، وكل واحد من هؤلاء يسعى لنصرة الإسلام بما يراه حسنا. طرحت هذه المسألة، يعني مثلا الخلاف بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان على إيه؟ كان على قضية الأخ بالثأر من قتلة من؟ من قتلة عثمان. علي بن أبي طالب يرى تأخير هذا الآن، ومعاوية بن أبي سفيان يرى أنه لو ترك هؤلاء سيعيثون في الأرض الفساد مما سيخلخل الدولة، واخد بالك؟ فده كان من أسباب الخلاف. طيب، كل واحد من هؤلاء وجهة نظره محتملة ولا لا؟ وجهة نظري محتملة. إذن هذا الخلاف الذي أدى إلى الحرب لا ننكر ذلك، وأن الحق كان مع علي وكان مع فريقه، ولكن هذا الخلاف حقيقة خلاف متحمل أم لا يتحمل؟ خلاف متحمل. لهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه القضية، قضية الحرب والقتال، قالوا أنهم جميعا صاروا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي منهم، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طب القسم الثاني من هؤلاء الصحابة عكس هؤلاء تماما. القسم الثالث هم الذين اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها، فلم يظهر لهم ترجيح فاعتزلوا كلا الفريقين. إذن هذا القتال الذي وقع بين هؤلاء الصحب الكرام هم متأولون فيه أم لا؟ هم متأولون فيه. لا يخرجهم هذا عن العدالة، حكمهم في هذا كحكم المجتهدين في مسائل الفقه. ثالثا القتال الحاصل بين الصحابة في موقعتين الجمل وصفين لم يكن على الإمامة الكبرى على الخلافة، وإنما كان بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو من باب قتال أهل العدوان والبغي، وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام. وجمهور الصحابة ما دخلوا في الفتنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ذلك أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وأخيرا يجب عليك أن تكون ناصرا للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في دنياك بأن تعمل بهديهم وأن تفخر بسنتهم وأن تسير رافعا رأسك، أن من الله تبارك وتعالى عليك بماذا؟ أن من الله عليك بهذا الهدي القويم وبهذه السيرة المباركة، سيرة الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق الصحب الكرام، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لهم بإحسان. كذلك نسأله سبحانه أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يبعثنا مع سيد الموحدين محمد، وأن ينتقم من كل من سب صحابة نبينا. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.